النوم هو الفترة اللي الدماغ ياخذ فيها استراحة، يضبط فيها كل شيء، يضبط الانفعالات، يضبط القرارات. قد يكون اضطراب النوم مؤشر أن أنا عندي مشكلة معينة، أو قد يكون اضطراب النوم أدى إلى حدوث هذه المشكلة. فبكل الحالات النوم مهم، مشاعرنا، قدرتنا على ضبط الانفعالات، ممكن أعاني من ضغوطات، ممكن عندي توتر، ممكن عندي قلق، وممكن عندي مشاكل عضوية تصاحب معاها اضطراب النوم. فرسالة الجسم لنا أن ممكن في خلل معين أحتاج أن أنا أضبط أمور معينة، نمط حياتي، طريقة نومي، عادات النوم. نظرية الدماغ بعد منتصف الليل، لما أجروا دراسة وشافوا عمل الدماغ بعد منتصف الليل وعمل الدماغ خلال الفترة الصباحية، شافوا فيه فرق كبير في قدرة الشخص على اتخاذ قرارات تكون سليمة صحيحة، تكون قرارات مأخوذة عن عمق في التفكير. فشافوا أن الشخص اللي كان ينام الفترة المسائية واتخذ قرارات وأمور معينة في الفترة الصباحية كانت أفضل من الأشخاص اللي عملوا هذا الشيء في الفترة المسائية. دائماً في علم السلوك التغيير يبدأ بخطوات بسيطة، دائماً التغييرات الفجائية ممكن تعمل ردود فعل عكسي. كثير مهم أن أنا لما أغير مش أطبق الشيء مرة وبعدين أتوقف، لازم فيه استمرارية.
أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست علوم العافية من مركز أبوظبي للصحة العامة. اليوم حلقتنا رح بتحكي عن موضوع مهم لكل شيء بحياتنا، إذا بدنا نكون صحيين، إذا بدنا نكون ناجحين، إذا بدنا نكون نشيطين، نحن بحاجة لهذه النقطة بالذات. عنوان حلقتنا النوم، وضيفتنا هي دكتور سلوى الحوسني. دكتور سلوى هي استشارية طب نفسي للأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا
دكتور سلوى. بداية خلينا نعرف شو يعني النوم الصحي.
بداية خلينا نعرف النوم ثم نتطرق للنوم الصحي. النوم نقدر نعتبره استراحة للدماغ. كل أعضاء الجسم رب العالمين خلقها في أحسن تقويم، وخلقها بإيقاع معين بحيث أن معظم الأعضاء تحتاج لأخذ استراحة، والدماغ ينطبق عليه هذا الشيء، فالنوم هي استراحة الدماغ.
حلو.
بالنسبة لي إضافة كلمة الصحي كوصف للنوم، هذا يأخذنا لموضوع ثاني اللي هي أهمية النوم ومدى ممكن تأثير النوم على حياتنا بشكل أكثر مما ممكن نتخيله. مشاعرنا، قدرتنا على ضبط الانفعالات، قدرتنا على اتخاذ القرار، بالإضافة إلى وجود نوم نطلق عليه نوم صحي، اللي هو لما نستيقظ نشوف إن إحنا فعلاً بقمة نشاطنا وبقمة طاقتنا.
على شو بيعتمد النوم الصحي؟ بيعتمد على ساعات النوم، على مكان النوم، على شو بيعتمد؟
في كثير عوامل تحدد شو هو النوم الصحي. طبعا ساعات النوم مهمة، لكن قد تكون نوعا ما نسبية، ففي معدل نقدر نقول لساعات النوم حسب عمر الشخص. فالطفل غير عن المراهق غير عن الشخص البالغ، فكل مرحلة عمرية في عدد ساعات معين نعتبرها هي عدد الساعات اللي تعطي الجسم الطاقة الكافية، وتعتبر هي المدة اللي الدماغ أخذ فيها هذا القسط من الراحة. مكان النوم أكيد جدا مهم، لهذا السبب تسمى غرفة النوم، لأن هي مخصصة المفروض تكون فقط للنوم.
نرحب فيك دكتورة مرة ثانية. دكتورة، بما أنك أنت ذكرتي النوم، أو خلنا نقول العوامل اللي تكون للنوم الصحي، شو أكثر المشاكل اللي تمر عليك دكتورة وتسمعينها أكثر من المرضى بخصوص النوم؟
المشاكل تكون متنوعة. أحد المشاكل صعوبة النوم، يعني الشخص يقول لك أنا أحاول أني أنام بس أنا مش قادر أنام، أو ينام لكن يستيقظ خلال وقت النوم، أو ينام وعدد ساعات المفروض أنها كافية لكن ثاني يوم ما يحس بهذه الطاقة ولا النشاط، ولا يحس أنه أخذ أو كان نومه نوم مريح. فهذه تقريبا معظم مشاكل النوم اللي ممكن الناس تشتكي منها.
شو السبب؟ يعني اليوم الشخص يلي ما بينام بطريقة متقطعة، أو يلي بيوعى تعبان مرهق مع أنه كان كل الليل نايم، شو السبب يلي بيخليه يحس بهذا الشعور؟
النوم نقدر نوصفه أنه نوع من الرسالة، جسمنا يعطينا رسالة. فهذه الرسالة ممكن تكون مؤشر، لأن عندي مثلا اضطراب معين، ممكن أعاني من ضغوطات، ممكن عندي توتر، ممكن عندي قلق، وممكن عندي مشاكل عضوية تصاحب معها اضطراب النوم، فهي رسالة. فرسالة الجسم لنا أن ممكن في خلل معين أحتاج أن أنا أضبط أمور معينة، نمط حياتي، طريقة نومي، عادات النوم، هذه كلها مرتبطة في بعض.
كيف بحدد شو المشكلة؟ يعني أنا اليوم لما عم بوعى مرهق، أو أنا اليوم لما عم بيكون نومي متقطع، كيف بدي أفهم شو اللي عم بيصير معي بالنهار لحتى ما عم نام منيح؟
النوم علاقته في أجسامنا وعلاقته بالدماغ نقدر نقول إنها ثنائية الاتجاه. بمعنى قد يكون اضطراب النوم مؤشر إن أنا عندي مشكلة معينة، أو قد يكون اضطراب النوم أدى إلى حدوث هذه المشكلة. فبكل الحالات النوم مهم، مهم إن أنا أفهم نومي. فلنفرض دائما الشخص ينام بشكل متواصل وما في هذا الاستيقاظ خلال النوم، ثاني يوم يكون عنده مستوى الطاقة والنشاط اللي متعود عليه، وفجأة بدأ يلاحظ تغييرات، إما صعوبة في النوم، أو النوم ما يكون هذا النوم المريح، النوم اللي يعطيك فايتة من الطاقة والنشاط لثاني يوم، أو أن جودة النوم تكون أقل. هنا يبتدي الشخص يشوف هل في خلال اليوم نفسه ضغوطات معينة أدت لأن النوم صار عنده مضطرب نوعا ما، أو هو عنده مشاكل معينة هي أثرت على جودة النوم.
دكتورة سوري راني
يعني بدي أسألك حسين، كم ساعة بتنام بالنهار؟
أنا ترى هذا اللي بشوفه. إحنا الناس تفكر أن مدة النوم أو ساعات النوم هي اللي تخلي جودة النوم صحي، خلنا نقول، أو أنك أنت تحصل على ساعات كافية للنوم. بس اللي أستشفه من كلامك أن في عوامل ثانية أيضا تقدر تأثر أن يكونك نومك صحي، أنك أنت تكون تحصل على قسط من الراحة خلنا نقول كافي لك.
صحيح، هي مش مدة النوم كثر جودة النوم. بعد هذه مسألة نسبية، نفس ما ذكرت لكم حسب المرحلة العمرية. الأطفال الرضع ممكن ينامون 10-12 ساعة، الأطفال الأكبر ممكن 8-10 ساعات، المراهقين ممكن تكفيهم 8 ساعات، شخص البالغ بعد عدد الساعات مختلفة تكون.
أنا طلعت من المراهقين.
أنا لا، أنا مش شياب. أنا 5 ساعات تكفيني.
فهذه مسألة نسبية، لكن شو اللي يبين لنا هل أنت خذيت كفايتك من النوم أو لا؟ ثاني يوم هل أنت فعلا وقت أنك أنت استيقظت من النوم لقيت أنك أنت في نشاط وفي طاقة، قدرتك على التركيز على الأداء على العمل مو متأثرة، بعدك فيك هاي الطاقة والنشاط، فمعناها أنت جسمك أخذ كفايته من النوم، دماغك خذ الراحة اللي هو يحتاجها.
طيب دكتور سلوى، خلينا ننتقل لأثر النوم على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية. اليوم نعرف أنه في كتير ناس وفي مدارس مختلفة حكيت عن أنه بدك تشتغل وبدك تنجح، بدك تسهر الليالي وبدك تنام ساعات قليلة وتوعى بكير وتستفيد من الساعات اللي أنت واعي فيها. وبالمقابل في مدارس تانية قالت لا، أنت لحتى تنجح ولحتى تكون قادر أنك تنجز لازم تنام منيح، تحصل على الوقت الكافي بجودة عالية للنوم لحتى تقدر تنجح. اليوم شو أثر النوم ولماذا مهم أنه نحن ننام؟ شو بيعمل النوم بالجسم وشو بيعمل عدم النوم بالجسم، وليه نحن مهم أنه ننام؟
هذا السؤال يقودني أني أذكر نظرية جدا جميلة اسمها نظرية الدماغ بعد منتصف الليل. شنو مفهوم هاي النظرية؟ شافوا لما أجروا دراسة وشافوا عمل الدماغ بعد منتصف الليل وعمل الدماغ خلال الفترة الصباحية، شافوا في فرق كبير في قدرة الشخص على اتخاذ قرارات خلينا نقول نوعا ما تكون سليمة صحيحة، تكون قرارات مأخوذة عن عمق في التفكير، درسنا كل الاحتمالات اللي ممكن أنها تصير، قدرة الشخص على ضبط انفعالاته، قدرة الشخص على أن يتحكم بالانفعالات بالغضب، يكون مزاج أهدى، هذه كلها عوامل مهمة. فشافوا أن الشخص اللي كان ينام الفترة المسائية واتخذ قرارات وأمور معينة في الفترة الصباحية كانت أفضل من الأشخاص اللي عملوا هذا الشيء في الفترة المسائية اللي هي نقول بعد منتصف الليل. طبعا أحيانا بعض المهن ومنها الطب يعني وغيرها من المهن تتطلب وجود المناوبات المسائية والليلية. هذه النظرية ما تعني أن الشخص ما راح يتخذ قرارات صحيحة، لكن إذا بنقارن كجودة أكيد اللي في الفترة الصباحية تكون أفضل. فهذا الشيء مهم في كل شيء يخص الانفعالات، المزاج، القرارات، انفعالاتنا، غضبنا، قدرتنا على تحمل الضغوط مهمة إنها تكون نابعة من إن أنا كان عندي هذا القسط الكافي من الراحة، فدماغي خذ هذا الوقت الكافي حتى إنه يقدر ثاني يوم يشتغل بطريقة جيدة. نقطة ثانية بالنسبة سألتيني شو علاقة النوم وكيف ممكن إن إحنا يأثر علينا، يأثر بكل شيء في حياتنا. يعني النوم هو الفترة اللي الدماغ ياخذ فيها استراحة، يضبط فيها كل شيء، يضبط الانفعالات، يضبط القرارات، ياخذ هذه الاستراحة اللي تعطيك القدرة ثاني يوم إن أنت تعملين الأحسن والأفضل. بالنسبة لاختلاف المدارس اللي ممكن يقول مثلاً نام ساعات أقل أو اشتغل ساعات أكثر، دائماً في الحياة مهم التوازن، مهم التوازن بين ساعات العمل وساعات الراحة. في النهاية مهم إن احنا ناخذ راحة حتى نعطي أحسن ما عندنا، وهذا الشيء في جودة. فممكن أنا أشتغل 6-8 ساعات وما في جودة في العمل، بينما ممكن أشتغل 4 ساعات فيها جودة أفضل من عدد الساعات الأطول. فهي في النهاية الجودة، جودة الشيء أهم من الكمية.
حسين، ما بعرف إذا كمان سامع من هدول الدراسات يلي انحكيت، ودكتور سلوى ممكن تأكدلنا على هذا الموضوع، أنه اليوم في كتير دراسات بتأكد بأنه خلال النوم الجسم بيتخلص من السموم وبيرجع بيعالج نفسه وبيداوي نفسه نحن ونايمين إذا نمنا بالوقت الصح.
صحيح، هو الجسم والدماغ في فترة النوم كأنه يعيد برمجة نفسه. خلال اليوم ممكن نمر بكثير ضغوطات، وهاي الضغوطات ممكن تشمل ضغوطات عمل، ضغوطات أسرية، مواقف ممكن تكون صعبة، مشاعر سلبية. فالنوم الدماغ يبتدي شوية يفلتر هالأمور بحيث أن أنت تعملين نوع من الفصل بين هذه الضغوطات وبين، يعني كأنه يصير في خلينا نقول جدار واقي لجسمنا، لدماغنا، لمشاعرنا. فهاي الفترة جدا مهمة، فبهالطريقة نحن جددنا النشاط، بهالطريقة ممكن حتى نستفيد من 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 الضغوطات أو من القرارات ما كانت صائبة خلينا نقول، واتخذناها خلال اليوم اللي إحنا ما كنا ماخذين فيه كفايتنا من النوم، بحيث إن إحنا حسننا أدائنا. ففي طريقة لتحسين الأداء بأن إحنا نحسن جودة النوم.
حتى على المناعة كمان بأثر.
حتى على المناعة صحيح. علميا الشخص اللي ما يأخذ كفايته من النوم تقل مناعة الشخص، وممكن يكون عرضة للإصابة بالأمراض بشكل أسرع من الشخص اللي عنده يعني نظام أو نمط حياة فيه ياخذ عدد ساعات كافية من النوم.
دكتورة، هل حسيتي أو استشفيتي من المرضى اللي يزورونك أن عندهم مشاكل أسرية تكون، أو خلنا نقول صعوبة بالتواصل مع الناس بهدوء ويكون مشكلتها النوم؟
من كثير من المشاكل اللي ممكن نشوفها عندنا بالعيادة اضطراب النوم، لكن أحياناً الشخص يغفل عن أهمية اضطراب النوم بحكم تخصصي في الأطفال والمراهقين. فأحياناً تي الأم جايبة بنتها أو ولدها عنده مثلاً صعوبات في التعلم، فمن الأسئلة الروتينية اللي نحرص دائماً على سؤالها للأم كيف نومه. أحياناً نواجه السؤال بنوع من الاستنكار والاستغراب، أن يعني المشكلة صعوبات تعلم، يعني شو دخل النوم بالموضوع؟ لا دخل، لأن النوم مهم لدماغ الطفل، مهم لنمو الطفل. يعني حتى الهرمون النمو لما ينفرز في الفترة اللي يكون نايم فيها الطفل يكون في أعلى مستوياته، فهذا يؤدي إلى أن الطفل ينمو بشكل مناسب بشكل صحي. فنومه راح يأثر على التعلم، راح يأثر على التركيز، راح يأثر على انفعالات الطفل، راح يأثر على مدى قدرة الطفل أنه يتحمل ضغط مثلا الواجبات المدرسية أو الأمور المدرسية بشكل عام. فجدا مهم، ونفس ما ذكرت أنه هي علاقة ثنائية الاتجاه، فممكن يجين الشخص بمشكلة لكن أساسها هو عنده مشكلة أساسية في النوم. على سبيل المثال يجيني طفل عنده نسميها صعوبات في ضبط الانفعال، فالأم شكواها الأساسية أن ولدي يعني من أبسط موقف يعصب ويتنرفز وتكون ردة فعل عنيفة لدرجة أنها ممكن تسبب الإحراج للوالدين، ممكن أن تسبب أن الطفل مثلا في المدرسة إما يفصل أو يكون فيه مشاكل سلوكية. ولما نبتدي نراجع نمط نوم الطفل نلاقي أن الطفل عدد ساعات نومه قليلة، نومه متقطع ممكن يكون، وما عنده جودة النوم كطفل مناسب لعمره اللي ممكن يخليه ثاني يوم أكثر قدرة على ضبط الانفعال، مركز أكثر وأداء المدرسي يكون بشكل أفضل.
دكتور سلوى، يعني 100% يلي عم بتقولي أساسي ومهم، وهون لابد من أنه نوجه شكر لمركز أبوظبي للصحة العامة. أنتوا كمان وضعتوا النوم على أنه واحد من النقاط الأساسية، one of the main pillars، للصحة بشكل عام، وأكيد لطول العمر، إلى جانب الصحة النفسية، إلى جانب الغذاء السليم، إلى جانب الحركة، النوم نقطة كتير مهمة. وبما أنه عم نحكي عن العائلة وعن النوم بأجواء العائلة اليوم، كيف العائلة بتقدر أنه تبني عادة النوم الصحي للأهل وللولاد بنفس الوقت؟
من أكثر الأساليب المجدية في التربية اللي هي التربية بالقدوة، فدائما ننصح الأهالي حتى ابني يستجيب لنصايحي شو ما كانت، سواء كانت عن النوم، سواء كانت عن الحياة بشكل عام، أو عن أي مبادئ تربوية معينة، مهم أن أنا أكون ملتزم فيها. فالأهالي اللي يسهرون صعب أن يقنعون أبنائهم، بالذات لو كنا نتكلم مثلاً الأبناء بفترة المراهقة، أن النوم لازم يكون كذا، أو النوم صحي، أو النوم جيد. فمهم أن أنا كشخص بالغ، كأب، كأم، كمربي بشكل عام، عندي نمط حياة صحي، وعندي نمط أو عادات نوم صحية، فهذا راح ينعكس بالإيجاب على الأبناء، فراح يتبعون هذا الشيء اللي هو بس بالقدوة، بمجرد
أن إحنا بنفس الوقت
مو بالضروري ننام معاهم
لا، قولي لنا نيموا معهم نفس الوقت ما رح نزعل
نفس ما ذكرت احتياجاتنا لساعات النوم تختلف حسب الفئة العمرية. خلنا نمسك الأطفال الأصغر مثلاً، رايح مرحلة رياض الأطفال اللي هي قبل فترة البلوغ، عادة يحتاجون ساعات نوم أطول، فالمفروض أنهم يكون وقت نومهم هم الأبكر في العيلة. وممكن من الأمور اللي تساعد أن الطفل يتقبل أنه راح ينام قبل الكبار، ممكن يجادل الطفل يقول مثلا ليش أنا أنام ومثلا أخوي ما ينام، فنسوي شوية روتين وقت النوم يساعد، مثلا قراية القصص قبل النوم، نتكلم مع الطفل عن يومه، تكون في أحاديث شيقة ممتعة للطفل، ويكون نوع من الروتين قبل النوم، فنسوي هذا الشيء، فالطفل بعدين ممكن أنه يساعد أنه يتقبل فكرة النوم، لأنها راح تكون مربوطة بنشاط يحب الطفل، أو مثلا أحاديث يحبها الطفل. خلصنا من عمر قبل البلوغ، نيل للمراهقين. المراهقين علميا إفراز الميلاتونين في جسمهم يتأخر ساعة لساعتين مقارنة بالأطفال ما قبل مرحلة البلوغ، فناخذ هالشيء بعين الاعتبار، فممكن بيكون وقت نومه بعد الأطفال الأصغر بالعمر مثلا ساعة أو ساعتين، لكن مش أكثر. طبعاً المراهقين والكبار صار عندهم نوعاً ما بعض العادات غير الصحية وقت النوم، اللي هي أتوقع نتفق عليها الشاشات، استخدام أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. فمن أكثر العادات السيئة أن أنا أظل أتصفح يعني السوشيال ميديا أو الهاتف قبل النوم. الإضاءة اللي تطلع من الشاشات هذه تأثر على قدرة الشخص أنه ينام، فممكن تعمل تأخير لوقت النوم، ممكن تأثر على الساعة البيولوجية للجسم، فما بالكم لما يكون هو فترة نمو المراهق. فكثير مهم أن على الأقل آخر نص ساعة ما يكون فيها هذه الشاشات، أي روتين ثاني غير موضوع الشاشات. فبهالطريقة ممكن نحن كأسرة يصير عندنا نمط أو عادات نوم صحية تشمل كل أفراد الأسرة. النيل الأب أو الأم ممكن يكون نومهم بعد المراهق، وممكن يكون في الفترة نفسها، لكن بنفس التوصيات، نتجنب الشاشات، نتجنب شرب المنبهات، نتجنب مثلاً أي أمور ممكن تثير اهتمام أو انتباه الشخص أو يقظة الشخص. هذه كلها بتساعد أن الأسرة كلها يكون عندها عادات نوم صحية.
الأول نحن وإحنا صغار كانوا الأمهات دائماً يحكون قصص قبل النوم للأطفال، فأتوقع الحين يمكن هالعادة شوي قلت.
أنا بعدنا بعملها.
بعدت؟
كل ليلة قبل ما يناموا ولادي في قصة. وأول شيء كان عندي ولد واحد كان هين، أسهل الموضوع كان أنه عندك قصة قبل النوم. هلأ مع ولدين كل حدا بده ينقي قصة وبقرأ قصتين قبل ما يناموا، وصراحة تحس إنه الولد بيتحضر للروتين للنوم، وهذا الموضوع بيسهل على الأهل. في شغلة حسين كمان مهمة بموضوع ما قبل النوم، كمان في الكثير من الدراسات اللي بتأكد إنه نحن كيف مننام منوعة، يعني إذا نمنا مزعوجين وعلى سيرة التصفح على السوشيال ميديا، شفنا أخبار مزعجة وحطيناها براسنا منوعة الصبح مزعوجين وما بنعرف السبب، فكيف مننام منوعة؟ قديه كمان هيدي الدراسة أساسية دكتور سلوى ومهمة؟
طبعا مهم مهم، لأن كل هذه رسائل راح تدخل للدماغ، فلو ما كان في جودة النوم ممكن الدماغ يعمل على تحليلها، ممكن تظهر بشكل أحلام مزعجة، ممكن تظهر بشكل أن أنا بستيقظ من النوم، أو ثاني يوم بنفس الطريقة
مزاج.
بيكون مزاجي معكر، ما بيكون عندي مستوى الطاقة، ما بيكون عندي التركيز الكافي. فصحيح مهم العادات اللي قبل النوم تكون عادات صحية إيجابية، وما نحسس حتى مثلا كمربيين ما نحسس الطفل أن النوم عقاب. ففي كثير أطفال يشتكون لي بالعيادة أنه مثلا ماما تصرنا أن أنام مثلا فلنفرض الساعة 7 أو 6، أنه لا أنا كبرت الحين، أنا مثلا بيقول لك أنا بالصف مثلا 9 أو 8، أنا ما المفروض أنام، هذا للبيبيات. فمهم ما نحسس أنه هو عقاب، أن أنت لازم تروح تنام فهو عقاب، لا، نبين له ليش مهم أن أنت تنام هالوقت. وهذا الحوار يصير عندي في العيادة، أنه مثلا يقول لي ليش أنا لازم أنام، فنبتدي نشرح لهم. فهني ندخل في موضوع التوعية، فإحنا إذا وعينا الطفل وعينا الأسرة يصير عندنا عادات نوم صحية تأثر على حياتنا بشكل كبير أكثر مما ممكن الشخص يتوقع.
حسنا أنت هلأ أب حديث جديد، قديه تغير عليك النوم كمان؟
والله النوم صار عندي ساعات متقطعة. طبعا تعرفين أنت البيبي ما شاء الله يصيح، فأنا والأم ما شاء الله يعني نتناوب فيه على أن ناخذ بالنا من البيبي، فالنوم للأمانة مؤثر جدا. يعني لاحظت أن اليوم حاولت أني أنام قد ما أقدر عشان أقدر أصور لكم حلقة.
لا نايم منيح.
لا خلاص بعد كلام الدكتورة صراحة لازم نرتب النوم أكثر.
صحيح.
دكتور سلوى، بما أنه عم نحكي عن العيلة ووقت النوم، الوقت المناسب للنوم هو أي وقت؟ يعني مزبوط عم تختلف عدد الساعات بالنسبة للأطفال، بالنسبة للمراهقين، وبالنسبة لألنا كبالغين، ولكن الوقت المناسب للنوم هو أي ساعة؟ في ناس بتنام من 4 الصبح ل4 بعد الظهر، بتقول لك أنا أخذت الساعات الكافية.
هذه دخلنا في نظرية الدماغ بعد منتصف الليل. طبعا يفضل أن بداية وقت النوم يكون قبل منتصف الليل. طبعا للأطفال يكون بداية الفترة المسائية، خلينا نقول مثلا على الساعة 8-7، للمراهقين ممكن بعدها بساعتين، وللبالغين إما نفس المراهقين أو مثلا ساعة أو ساعتين، لكن دائما يكون قبل منتصف الليل هو بداية النوم، حتى ناخذ الفترة المسائية كلها ويستفيد منها الدماغ والجسم بشكل عام.
دكتورة في عندنا نحن مصطلح نسميه الباور ناب، اللي هي القيلولة، هل هذه تغطي مثلا أو تعطينا انرجي علميا؟ يعني هل إن مثلا نومة العصر هذه تعطينا طاقة نكمل باقي يومنا، ولا بس مجرد نفسيا خلنا نقول؟
طبعا القيلولة بعد مسألة نسبية، في ناس تناسبهم في ناس ما تناسبهم. الناس اللي ما تناسبهم القيلولة إذا أخذوا قيلولة ممكن تأثر على جودة نومهم في الفترة المسائية، فمهم كثير أن هالأشخاص ما يأخذون قيلولة. في ناس جدا مهمة بالنسبة لهم القيلولة، لكن النيل النقطة الثانية اللي هي المدة زيادة عن الساعة هذه ما صارت قيلولة، وفي بعض الدراسات حتى تقول 40 دقيقة.
أعرف واحد يقيل من 4 لين 10 في الليل.
فهذه أكيد راح تأثر على الساعة البيولوجية عندنا في الجسم اللي هي نضبط فيها وقت النوم ووقت الاستيقاظ. فنفس ما ذكرت هي مسألة نسبية تختلف من شخص لشخص، ومدة القيلولة
حتى وقت القيلولة كمان.
صحيح.
أي أنسب وقت للقيلولة؟
اللي هي فترة الظهيرة عادة، لكن ما تكون قبل الفترة المسائية، لأن أكيد بتأثر على يعني قدرة الشخص إنه ينام.
في شركات اليوم وضعت قانون القيلولة بالعمل وهيئت المكان للقيلولة. قديه هذه القيلولة بالتحديد اللي هي بأماكن العمل بترجع بتعطي أنرجي؟ لأنه مفروض إنه هيدا القيلولة تكون مدتها 10 دقائق، يعني مش إنه بوعيك بس بدنا نفل على البيت.
هي ممكن بدل ما تكون قيلولة تكون فترة استراحة للموظف، ففي ناس ممكن يأخذ فيها فلنفرض قيلولة ويرتاح، في شخص ممكن لا، مجرد أن شوية فصل عن جو العمل هذا كان بالنسبة له كافي، فبيختلف. بس فترات الاستراحة طبعا مهمة للأشخاص اللي يعملون لساعات طويلة.
في ناس بتقول عن نفسها أنه أنا شخص صباحي، بوع الصبح بنام بالليل، يعني شغلي بالنهار. في ناس مع أنه هن شغلهم بالنهار بيقولوا لا أنا شخص ليلي بيسهر كل الليل، حتى لو ما كان عنده أي شيء، بس أنه هو بيعتبر أنه الليل لازم يكون واعي فيه ليروق باله. أدي صحة هذا الموضوع أنه عن جد في ناس هيك أو لا؟ هيدي مايندسيت، هيدي عقلية زرعناها بحالنا لحتى نعطي حجة أنه نضل سهرانين.
مثل ما ذكرت علمياً هي الفترة المسائية هي الفترة الأفضل، واللي أثبتتها الدراسات والأبحاث في طب النوم، هي الفترة الأفضل أن الدماغ يأخذ كفايته ويكون مرتاح. ممكن الدماغ يعني لو ما أخذ كفايته بالفترة المناسبة يكون مستيقظ جزئياً، فهني بهالطريقة أنا بعد ما عطيت الدماغ الوقت الكافي إنه يجدد. بالنسبة للاختلاف المسميات، في ناس تسمي نفسها أشخاص صباحيين، في ناس مسائيين، هذا نسميه أقرب إن هذا صار نمط حياته، أسلوب حياته، فهو تعود فتبرمج نفسياً، تبرمج حتى نومه إنه ينام في النهار ويظل مستيقظ طول الليل. بس هل هذا هو الشيء صحي على المدى البعيد؟ لا، غير صحي.
طيب دكتور سلوى، اليوم بما أنه عم نفهم أكثر وأكثر أهمية النوم، النوم لاتخاذ القرارات، للصحة الجسدية والمناعة، النوم لحتى نكون نحن بأمان، نسوق صح، نعطرقات، نتصرف بطريقة صح، نحافظ على ردة فعلنا تكون كمان أفضل. بنفس الوقت النوم بخلينا نكون أروق، بيخلينا نكبر بطريقة صحية، بيخلينا نحافظ على صحة نفسية جيدة. عم نفهم كل هذه الجوانب للنوم، وعم نفهم قدي مهم أنه ننام ساعات نوم كافية وبجودة جيدة. كيف للأشخاص يلي هلأ هن ما عندهم هذه العادة السليمة للنوم، كيف بيقدروا أنه يبلشوا من اليوم يبنوا شوي شوي هذه العادة الإيجابية للنوم الصحي؟ إذا فيك تعطينا steps، مراحل، خطوات بسيطة بتساعدنا على أنه نبلش نكتسب هذه العادة.
دائماً في علم السلوك التغيير يبدأ بخطوات بسيطة. دائماً التغييرات الفجائية ممكن تعمل ردود فعل عكسي، يعني ممكن مثلاً أنا من تغيير فجائي في ساعات نومي ألقى نفسي لا، صار عندي رد فعل أن هذا الشيء ما ناسبني، فظهرت علي أمور معينة، صار عندي غضب، صار عندي عصبية، لأن أنا فجأة غيرت. تغيير كل ما يبتدي بشكل تدريجي وبشكل مستمر، يعني في مواظبة على الشيء. كثير مهم أن أنا لما أغير مش أطبق الشيء مرة وبعدين أتوقف، لازم في استمرارية. لما أستمر على هالتغييرات البسيطة بلقى أن أنا وصلت للنتيجة بشكل أفضل وبشكل مريح وبيكون عن قناعة. فمن العادات اللي نسميها عادات النوم الصحي تثبيت وقت النوم، بحيث أن أنا أنام في نفس الوقت وأستيقظ في نفس الوقت قدر الإمكان. اختلاف بسيط، ساعة أقل أكثر معقول، لكن ما تكون اختلاف الساعات الكبير. فتثبيت وقت النوم والاستيقاظ، نفس ما ذكرت غرفة النوم تكون للنوم فقط، بحيث أن جو غرفة النوم جو يهيئ للنوم، تكون غرفة مريحة ما فيها شاشات، ما فيها الأمور اللي ممكن تشتت الشخص عن النوم. عادات ما قبل النوم، موضوع الشاشات، استخدام الشاشات، يعني على الأقل نص ساعة قبل وقت النوم نوقف، شرب المنبهات بعد نوقفة، لأن هذه كلها عادات لو استمريت عليها بشكل تدريجي وواظبت عليها بلقى نفسي وصلت لهذه المرحلة اللي أنا في جودة نوم وفي عدد ساعات نوم كافي.
شو بالنسبة لإضاءة الغرفة، لدرجة حرارة الغرفة، وللأكل قبل النوم؟ هول ثلاث نقاط كمان كيف فينا نحسنهم؟
مهمة بعد هذه الأمور طبعاً الإضاءة. طبعاً يفضل أن تكون الغرفة مظلمة للنوم، في ناس ممكن يفضلون وجود إضاءة خافتة. بالنسبة للأطفال مرحلة النمو يفضل أن تكون الغرفة مظلمة، لكن نراعي بعد إذا الطفل عنده نوع من المخاوف أو يتوتر تكون إضاءة خفيفة، لكن مش الإضاءة اللي تكون عالية. بالنسبة للعادات الغذائية قبل النوم، أكيد طبعاً نتجنب أكل وجبات دسمة قبل النوم، لأن اللي يصير أن الدماغ راح يركز على عملية الهضم، فما راح نركز في النوم وندخل في مرحلة الاسترخاء. فهذه أكيد طبعاً من العادات اللي يفضل أن احنا نتجنبها، وما تكون الوجبات متأخرة، يعني على الأقل قبل موعد النوم مش أقل عن ساعتين، بحيث أن دخلنا مرحلة الهضم والحين نقدر ندخل في مرحلة النوم.
دكتورة بس سؤال، بما أنك أنت قاعدة تذكرين العادات أو كيف الإنسان يبني عادات جيدة للنوم، في بعضهم يستخدمون الأدوية اللي هي تساعد للنوم، هل دكتورة أنتم كدكاترة علميا تنصحون فيها، ولا تحسين أن الروتين هو اللي راح يأقلم النوم أكثر؟
طبعا يعتمد على المشكلة الصحية اللي احنا نتكلم عنها. في مختبرات للنوم، فالمريض نشوف نومه، مراحل النوم. النوم فيه مراحل، في النوم العميق، في النوم اللي هو فيه كل حركة العين السريعة، فمهم نشوف وين الخلل بالضبط عند هذا الشخص في النوم، وبناء عليه نحط له خطة علاجية. مو دائما نلجأ للعلاجات الدوائية في البداية، ممكن الشخص يايني عنده اضطراب في النوم بسبب عادات نومه غير الصحية، فنضبط عادات النوم، بيضبط عدة النوم، وما بنكون محتاجين أي نوع من العلاجات الدوائية. في بعض المشاكل الصحية صحيح يحتاجون حتى أحيانا نوع من الأجهزة حتى تساعدهم على النوم. فطب النوم هو تخصص، ممكن يكون طبيب نفسي متخصص فيه، ممكن يكون طبيب الباطنية، الجهاز التنفسي يكونون متخصصين فيه، وتختلف الاضطرابات على حسب بأي تخصص احنا نروح. يعني إذا كانت أكثر بسبب الجهاز التنفسي، بسبب مشاكل معينة، طبيب الجهاز التنفسي بيكون هو الشخص الأفضل إن الشخص يلجأ له. لو كانت المشاكل بسبب التوتر، القلق، ضغوطات الحياة، فهذه ممكن نلجأ فيها للطبيب النفسي. في علاجات دوائية صحيح، في علاجات دوائية، لكن إعطائها يختلف على حسب المسبب وبناء على طبعا وصفة وإشراف طبي.
شو هي الإشارات يلي بتقلنا أنه نحن اليوم عم نعاني من اضطراب بالنوم ولازم نقصد الطبيب؟
لما الموضوع يصير متكرر مستمر، لو صارت مرة مرتين بالأسبوع لسبب ما خلينا كفايتنا من النوم، كان نومنا متقطع، صار في صعوبة في النوم، هذا الشيء معقول. لكن لو صار الشيء متكرر، دائما عندي هذه الشكوى، بدت تأثر علي جسدياً، أشوف نفسي منهك ثاني يوم، أشوف نفسي مو قادر أركز، ما عندي نفس القدرة على الإنتاج سواء في العمل، ألقى نفسي ممكن يعني أتنرفز بشكل أسرع من قبل، مو قادر أضبط انفعالاتي، هذه كلها مؤشرات نفس ما قلت، رسالة الجسم يوجه لنا رسائل إن في خلل ما يحتاج إن إحنا نشوفه حتى نضبط عدن النوم.
طيب دكتور سلوى، حكينا شوي وذكرنا يمكن النقاط الأساسية يلي بيحكي عنها مركز أبوظبي للصحة العامة واللي هي مهمة جدا للصحة. قلنا علاقة الغذاء بالنوم، قلنا عن علاقة الصحة النفسية بالنوم والسترس يلي كمان بيأثر على النوم، قدي الحركة بتأثر على النوم. إن اليوم أنا لما بعمل سبور قبل ما نام، أو لما بمشي برا لوقت معين قبل ما نام، شو بيأثر أو كيف بيأثر هذا الموضوع على نوعية النوم؟
كل العوامل اللي ذكرتيها هي مرتبطة ببعضها البعض، يعني ما نقدر نفصل النوم وبس نضبط نوم الشخص ونهمل أهمية الحركة البدنية، كلها تكمل بعضها البعض. فمهم أن الشخص يمارس بما لا يقل عن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع أي نوع من الأنشطة البدنية، ممكن يكون المشي، ممكن يروحون لنوادي الرياضية، حتى يكون في عندنا نظام حياة أو نمط حياة صحي، يكون في جودة نوم، يكون في عندنا مستوى من اللياقة، وهذه تفيدنا مع تقدم العمر. يعني إحنا نبني جسمنا لبعدين، فلما نبتدي بعمر أصغر كثير يعطي نتائج أفضل. فلما نبتدي نزيد الوعي عند الأطفال بأهمية الحركة البدنية، أهمية أن التغذية تكون صحية نوعا ما، مو دائما الأكل الصحي دائما خلينا نقول ينظر لأنه غير شهي غير لذيذ، مع أنه في كثير أكلات ووجبات صحية تكون لذيذة ممكن أن الطفل يستسيغها. فمهم حتى أن احنا نفهم الطفل الفرق بين الأكل الصحي والأكل غير الصحي. كثير أنا عندي الأطفال يكون عندهم مفهوم أن الأكل غير الصحي هو اللذيذ، هو المشهي، طبعا لأن في كثير من الوجبات اللي هي السريعة يحطون فيها منكهات وأمور يستسيغها الشخص، ولما يستمر بتناولها يصير عنده عدم استساغة للأكل الثاني اللي هو أفضل صحيا ويمد الطفل بالطاقة اللي هو يحتاجها، بس لأن براعم التذوق عنده والمناطق المسؤولة عن التذوق تعودت مثلا على الأكل اللي فيه نسبة زيوت أعلى، أو مثلا فيه منكهات أو فيه أملاح سكريات أعلى، فهي تبتدي من الطفولة نعودهم قدر الإمكان على التنوع في الأكل، فيأكلوا معظم المجموعات الغذائية، يكون في نوع من الحركة البدنية، أنشطة بدنية، ونفس ما قلت نكون في قدوة. يعني ما يصير أنا أقول لابني اعمل رياضة وأنا ما أسوي رياضة. فهذه الأمور إذا استمرينا عليها بشكل منتظم سويناها نمط حياة، راح نوصل لمرحلة حتى لما الشخص يكون كبير في السن لا زالت عنده القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بما يتلائم مع يعني عمره ومع الجهد اللي يقدر يبذله.
والحركة قبل النوم لازم تكون بقدي وقت لحتى ما تأثر على النوم.
هذه بعد نقدر نقول ممكن تكون موضوع نسبي، لأنه يعتمد على مدى ممارسة هالشخص للرياضة. في ناس ممكن مجهود بدني بسيط أو رياضة بسيطة ممكن تنيمه وتساعد على النوم، ما تكون الرياضات البدنية اللي يصير فيها الجسم في قمة نشاطه وطاقته، هذه نتجنبها. يعني رياضات خفيفة معقولة، في بعض التمارين اللي هي تصنف من التمارين التأمل أو التمارين اللي فيها نوع من التنفس، هذه ممكن أنها تساعد أن الشخص ينام وهو مسترخي بشكل أفضل. فيعتمد على نوع التمرين، يعتمد على الشخص نمط حياته، هل هو شخص يمارس الرياضة أو أن شخص ما يمارس الرياضة وفجأة مارسها قبل النوم ممكن تخربط للنوم.
بما أننا نحن قاعدين في مركز بضبط الصحة العامة نحاول نغير منظومة الرعاية الصحية أو نغير التفكير بحيث أن نحن نبدأ بالوقاية قبل العلاج. فدكتورة، هل تتوقعين أن مسؤولية النوم تكون للفرد ولا للأسرة ولا لبيئة العمل؟ من هو الشخص تحسين اللي أكثر تأثيرا له على الفرد أو المجتمع أنه يغير سلوكيات النوم هذه؟
مسؤولية نقدر نقول مشتركة، تبدأ بالفرد وتنتهي بالمجتمع. يعني لما نقول مفهوم الاستدامة، شنو نقصد بالاستدامة؟ تعدد المصادر. فحتى نوصل لمرحلة تعدد المصادر، فالفرد يعيش في مجتمع، المجتمع في مرحلة الأطفال المدارس، فبيئة المدارس يكون فيها التوعية الكافية بالنوم، بالرياضة، بالأكل الصحي. بيئة العمل بعد مهم أن تكون بيئة العمل بيئة تشجع الموظف أنه يكون نمط حياته صحي. فهي شيء متكامل يكمل بعض البعض. نبدأ بالفرد لكن ننتهي بأنها هي تكون مسؤولية مشتركة.
يعني حديث جدا رائع. بتخيل من بعد ما حكينا كل هذا الكلام عن النوم لازم كلنا ننام.
صحيح،
من الحين بطلع.
في شغلة بدي أختم فيها، أنا بعملها قبل النوم وبس أوعى الصبح قبل ما نام بكتب ثلاث أشياء صارت حلوة معي بالنهار. صوب نام على شيء حلو، وبس أوعى بكتب ثلاث أشياء أنا ممتنة لوجودها بحياتي ببداية نهار جديد. صدقوني بتعمل فرق.
جميل جدا.
لأنه بتنام على شيء حلو وبتوعى على شيء حلو. فدماغك بيتعود على هذه الطريقة وبتصير عم بتتقطع النهار بطريقة مريحة، وكل شيء بيقطع قدامك ممكن يعرق لك ترجع للنقاط اللي انت ممتن لها فبتهونه.
دكتورة، شو برايتنا او شو برايت، شو اكثر نصيحتين نقدر خلنا نقول نختم فيها اليوم حلقتنا في عادات النوم الصحية؟
ننظر لمواعيد النوم بالطريقة اللي ننظر فيها لمواعيد عملنا. يعني كل الناس حريصة أن هي سواء العمل أو المدرسة أن نروح على الوقت ونخلص على الوقت. فبنفس الطريقة النوم ننظر لأنه هو مش شيء ثانوي، النوم مهم ضروري أساسي ليومنا كله. فمواعيد النوم نعطيها هذه الأهمية ونهتم فيها، وجودة النوم، وبنفس الوقت نكون منتبهين عندنا اليقظة الكافية أن نشوف هل عندنا مشكلة في النوم، هل نحتاج شخص مختص أو أن عادات نومنا غير صحية. فهذه أهم نصيحتين يعني أوجهها، أن نهتم لمواعيد نومنا وننظر لها بقدر كبير من الأهمية، وفي نفس الوقت ننتبه لأي خلل يصير لنا بالنوم بحيث أن احنا نعرف لمن نتوجه، وين بالضبط الخلل، وكيف نقدر أن احنا نصلحه.
شكراً لك دكتور سلوى الحسني، استمتعنا بالحديث معك، وبتمنى كمان كل الأشخاص يلي تابعونا لليوم يكونوا هيك قدروا ياخدوا قرار جديد بتعديل سلوكيات النوم لحتى نعطي كل شيء وقته ونعرف نعيش هذه الحياة بأفضل طريقة ممكنة. ونحن بحاجة إنه ننام كأنه عم نسن الفأس لحتى نحلم أكثر وننجز أكثر. شكراً لوجودك معنا. حسين كمان شكراً لألك.
الله يسلمك، مشكوراً أنت، وأشكر الدكتورة سلوى للأمانة. النوم خلنا نقول يمكن كان مهضوم حقه في أن نحن نوعي الناس فيه، لكن اليوم من منصتنا علوم العافية قاعدين نوجه رسالة أن النوم هو واحد من أهم أساسيات الصحة النفسية والصحة للمجتمع.
شكرا
مشكورة دكتورة، يعطيك العافية وما قصرتي.
بودكاست علوم العافية من مركز أبو ظبي للصحة العامة قدمناه لكم بتعاون مع بوهرينجر إنجلهايم. بوهرينجر إنجلهايم أحدى الشركات الدوائية العالمية الرائدة منذ 140 عام.